بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: والله يقدر الليل والنهار؟ عندك؟ أحسنت. والله يعلم مقادير الليل ومقادير النهار. علم أن لن تحصوه، الطاقة، الطاقة والقدرة، علم أن لن تطيقوه. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: فتاب عليكم. ذكر الله عز وجل التوبة، وهي مصدر من قولك تاب يتوب توبة. والتوبة معناها في اللغة العربية الرجوع. معنى التوبة في اللغة الرجوع، والمراد بذلك في الاصطلاح أو في الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكن بالأعمال الصالحة. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن على عدة معان وعدة أوجه، فتارة تكون التوبة كلمة تاب يتوب مقيدة بحرف الجر على، كما في هذا الموضع: تاب فتاب عليكم. وتارة تكون مقيدة بإلى، وتوبوا إلى الله، توبوا إلى الله. وتارة تكون مطلقة غير مقيدة بعلى أو بإلى. لا تخلو هذه الكلمة من هذه الثلاثة الأوجه. أما الأول، إذا عديت بعلى فمعناها التجاوز والعفو، فتاب عليكم أي تجاوز وعفى عنكم. والوجه الثاني، إذا تعدت بإلى أو قيدت بإلى فمعناها الرجوع والإنابة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، أي ارجعوا رجوعا صادقا. فمعناها الرجوع والإنابة. أما الوجه الثالث، إذا وردت مطلقة من دون قيد بعلى أو بإلى، فالمراد الندامة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فإن تبتم أي ندمتم فهو خير لكم. هذه إطلاقات كلمة التوبة في القرآن الكريم. ثم قال سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن عرفنا معنى فتاب عليكم أي تجاوز وعفى عنكم، الوجه الأول: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا أمر بالقراءة، في قوله فاقرأوا أمر بالقراءة، والقراءة معناها ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. يقال قرأت القوم إذا جمعتهم، ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به قراءة، لا يقال للحرف الواحد قراءة، بل حتى تجتمع الحروف وتجتمع الكلمات تسمى قراءة. وقد ورد الأمر بالقراءة في القرآن، وهذا الأمر على قسمين. الأمر بالقراءة في القرآن ورد على قسمين: أمر بالقراءة في الدنيا، يعني قراءة دنيوية، وأمر بالقراءة في الآخرة. والقراءة التي في الدنيا على قسمين: قراءة عامة لكونها مفتاح العلم، يقرأ من أجل أن يتعلم أي شيء من العلوم، كما في قوله سبحانه وتعالى: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم. والنوع الثاني مما ورد الأمر بالقراءة في الدنيا قراءة القرآن الكريم، كما قال سبحانه: فقرأوا ما تيسر منه، أو ما تيسر من القرآن. وأما القراءة في الآخرة فهي قراءة الصحائف، صحائف الأعمال، كما قال سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك، أي صحيفة أعمالك أو صحائف أعمالك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وما المراد بالقراءة هنا في قوله فاقرأوا؟ هناك قولان لأهل التفسير. الأول وهو المختار عند كثيرين أن المراد بالقراءة الصلاة، أي صلوا ما تيسر حال كونكم تقرؤون القرآن في صلاتكم. فهنا يقول قوموا من الليل، المراد بالقراءة الصلاة. وقد عبر بالصلاة أو عبر عن الصلاة بالقراءة، أو العكس، عبر عن القراءة بالصلاة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك. فسميت الصلاة أو سميت القراءة صلاة. وقد سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة قرآنا، سمى الله عز وجل في كتابه الصلاة قرآنا، كما في قوله سبحانه: وقرآن الفجر، وقرآن الفجر، والمراد بذلك الصلاة. ولأن القراءة هي أحد أجزاء الصلاة، فأطلق اسم الجزء على الكل. أما القول الثاني فالمراد بالقراءة قراءة القرآن بعينها، والغرض منه دراسة القرآن ليحصل الأمن من النسيان، قراءة ودراسة القرآن ليحصل الأمن من النسيان، لأن الذي لا يقرأ القرآن أو قرأه ثم تركه ينساه، فلكي يثبت القرآن في الصدر أمر الله عز وجل بقراءته، أمر الله عز وجل بقراءته. ولا تعارض بين القولين، لأن أحدهما لازم للآخر، لأن أحدهما لازم للآخر. وقوله ما تيسر من القرآن، ما تيسر من القرآن أي ما تسهل، ما تسهل وتهيأ من القرآن. ومنه قوله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي تسهل وتهيأ. واليسير في لغة العرب معناه السهل، ويطلق أحيانا على الشيء القليل، هذا نزر يسير أي شيء قليل. ومعنى اليسر أو التيسير في الاصطلاح عمل فيه لين وسهولة وانقياد، فيه لين وسهولة. والتيسير ورد في القرآن على قسمين، تيسير كوني قدري وتيسير شرعي. أما التيسير القدري الذي قدره الله عز وجل كونا فمنه قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره، وقوله سبحانه فسنيسره لليسرى، والثانية فسنيسره للعسرى. هذا تيسير قدري، بعض الناس ييسر لليسرى وبعض الناس ييسر للعسرى. أما التيسير الشرعي ففي مثل هذا الموضع وفي قوله في هذا الموضع وفي قوله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، تيسير شرعي فيما شرع الله عز وجل ميسر. وما المراد هنا بما تيسر؟ كم المقدار؟ هنا ذكر بعض أهل التفسير أن المقدار 100 آية، هذا ما تيسر. وذكر أنه إذا قرأ 100 آية لم يكتب من الغافلين بل يكتب من القانتين. وقال آخرون بل 50 آية. وفي ذلك أدلة للمقدار اليسير من القراءة في أحاديث وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أو كان بينه وبين صلاة الفجر والسحور قدر 50 آية. استدل بأمثال هذه الأدلة بأنها 50، هذا المتيسر.
وقال آخرون بل السورة القصيرة كافية. والصحيح أن ليس هناك تحديد لهذه الآيات ولهذه السور، ليس هناك تحديد، ولكن ما تيسر له من قصير السور وطويله كل ذلك مجزئ، كل ذلك مجزئ. يقول الأخ أين تجد أو أين نجد هذه التقاسيم؟ تجدها في كتب أهل العلم. هناك كتب عامة وهناك كتب خاصة في هذا الباب. أما الكتب العامة فهي كتب التفسير، ومن هؤلاء الذين يريدون أمثال هذه التفاصيل والتقاسيم ابن الجوزي، وكذلك أيضا يورد أحيانا بعضها الشوكاني. فكتب التفسير مليئة بهذا، ولكن هناك شيء خاص، والخاص هذا ما يوجد في كتب علوم القرآن. فهناك كتب في علوم القرآن، في ألفاظ القرآن، في مفردات، إلا أنها ليست مستوعبة. وبعض التقاسيم هي جمع يسره الله عز وجل في زمن من الأزمنة، فتأتي هذه الفوائد كمختارات أثناء القراءة لشيء من ألفاظ القرآن. فلا بأس أن تكتب، وإن يسر الله عز وجل بالمرجع سيذكر لك إما في كتاب أو باطلاع. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى فتاب عليكم؟ فتاب عليكم، نعم، تجاوز وعفى عنكم. وهذه الكلمة كلمة تاب يتوب توبة، وردت على ثلاثة أوجه في القرآن الكريم. نعم، بمعنى التجاوز والعفو، هذا إذا قيدت بعلى تاب عليكم. نعم، وإذا قيدت بإلى فمعناه الرجوع والإنابة، مثل وتوبوا إلى الله جميعا، أي ارجعوا وأنيبوا. طيب، والثالث إذا وردت غير مقيدة، بمعنى مطلقة لم تقيد بعلى ولا بإلى، فمعناها الندامة، فإن تبتم فهو خير لكم. طيب، وما معنى قوله سبحانه وتعالى فقرأوا؟ ما المراد بالقراءة ما المراد بالقراءة؟ الصلاة ويدخل فيها قراءة القرآن بعينها. طيب، ما تيسر منه، ما المراد بما تيسر؟ ما تسهل، معنى ما تيسر يعني ما تسهل وتهيأ. طيب، لكن ما المراد؟ كم يقرأ؟ 100 آية؟ 50 آية؟ نعم، ليس هناك حد. نعم، أحسنت. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. كلمة مرضى جمع مريض، والمرض هو خروج الطبع من حال الاعتدال، خروج الطبع من حال الاعتدال، ويكون جسمانيا ونفسانيا. وقيل أصل المرض الضعف، فكل من ضعف فقد مرض. وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان، يقال بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض أي ناقص الدين. والتقسيم للمرض في القرآن الكريم ورد على أوجه، أشهرها وجهان: المرض بمعنى الشك والنفاق، مرض القلوب. ومرض القلوب هذا أخطر الأمراض، إذا مرضت القلوب. وقد ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم وذم أهله، ذم أهل هذا الصنف، أهل هذا المرض، هذا النوع من المرض، مرض القلوب، بأن يدخل في القلوب شك أو نفاق أو غير ذلك. هذا مرض ممقوت، وصاحب القلب المريض كذلك مذموم. وقلنا إنه أخطر الأمراض، لأن جميع الأعضاء متقيدة به، فهو ملكها، إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسد فسد الجسد. هذا النوع الأول، قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض أي شك، كما قال الحسن. وقال سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض، وقال سبحانه: رأيت الذين في قلوبهم مرض. وكل هذا إشارة إلى ما وقع في القلب من نفاق وشك والعياذ بالله. النوع الثاني المرض الذي هو بمعنى الوجع والألم والضعف والنقصان،
فالمرض بعينه على البدن نوع من الأنواع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى من أنواع المرض في القرآن، لكن لا يؤاخذ عليه العبد، لا يؤاخذ عليه، بل إذا احتسب أتيب وأجر، طلب الأجر من الله عز وجل ويعطى الأجر كاملا كما لو كان صحيحا. وفي هذا يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا، المراد به مرض البدن، مرض البدن. وقال سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. وفي هذه الآية قال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى. أما النوع الثالث أو الوجه الثالث من أوجه المرض في القرآن، مع أن أغلب الأقسام ترجع إلى القسمين السابقين، بمعنى الفجور، بمعنى الفجور. وهذا يمكن إدراجه في القسم الأول بمرض القلب، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره وصفا للقلب فيرجع إليه، إلا أن بعض أهل العلم عده قسما، ومن ذلك قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، أي فجور وفسق. وقال سبحانه: والذين في قلوبهم مرض. قال بعض السلف: أي فجور. وهذا يمكن إدراجه إلى القسم الأول أو في القسم الأول. الوجه الرابع بمعنى الجراح، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وهذا القسم يمكن إدراجه في النوع الثاني من أنواع المرض. إذن يمكن تلخيص ما سبق بأن المرض نوعان: مرض القلوب والأرواح، ومرض الأبدان. وأيما أخطر وأشد؟ مرض القلوب. ثم قال سبحانه وتعالى: وآخرون يضربون في الأرض. وآخرون يصف هنا الناس الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أصناف، منهم المريض ومنهم الضارب في الأرض. وكلمة آخرون جمع آخر، والآخر غير الآخر. الآخر معناه أحد الشيئين، معناه أحد الشيئين، ويقابل به الواحد، يقابل به الواحد، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: وآخر من شكله أزواج. بعد أن ذكر نوعا واحدا ذكر قوله وآخر، يعني نوع ثان. فكلمة آخر يقابل بها الواحد، بخلاف كلمة آخر فإنه يقابل بها الأول. ثم قال: يضربون في الأرض. يضربون، الضرب معناه في اللغة إيقاع شيء على شيء، إيقاع شيء على شيء يسمى ضربا. والمراد بالضرب في الأرض هاهنا وفي غير هذا الموضع الذهاب فيها، الضرب في الأرض بمعنى الذهاب أو السير في هذه الأرض. وقيل له ضربا لأنها تضرب، أي الأرض تضرب بالأرجل. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في القرآن ورد على أوجه، ما كل ما وردت كلمة ضرب يضرب يكون لها معنى واحد، بل لها عدة معاني، وهذا من سعة اللغة العربية ومن دقة الألفاظ القرآنية. من هذه الأوجه أن معنى الضرب كما في هذا الموضع الذهاب في الأرض والسير فيها كما في هذه الآية. ومن هذه المواضع الضرب باليد أو بالسيف، فاضربوا فوق الأعناق أي بالسيوف، واضربوهن أي باليد ونحو ذلك. والمعنى الثالث بمعنى الإلزام كما في قوله سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة، ضربت عليهم أي ألزموا بهذه الذلة وهذه المسكنة فصارت لا تفارقهم. ولما كان أمرها خطرا وشديدا على النفس قال الله عز وجل ضربت، كأنه شيء ضرب به عليهم. ومن ذلك أيضا الوصف والبيان كما قال سبحانه وتعالى ضرب لكم مثلا، وقال سبحانه وضربنا لكم الأمثال أي بينا ووصفنا. ومن هذه المعاني الإنامة كما في قوله سبحانه وتعالى فضربنا على آذانهم، فضربنا على آذانهم أنامهم الله عز وجل في الكهف سنين عددا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما معنى قول الله سبحانه وتعالى وآخرون يضربون في الأرض؟ نعم، الضرب في الأرض هو السير والذهاب فيها. قوله سبحانه وتعالى في الأرض، كلمة الأرض معناها الجرم المقابل للسماء وجمعه أرضون. ولم ترد في القرآن مجموعة، وإنما وردت على وجه الإفراد الأرض، وقد ثبت بالإشارة في القرآن إلى أنها سبع أراضين كما في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد وليس في الصفة. ويعبر بكلمة الأرض، يعبر بكلمة الأرض عن أسفل الشيء، كما يعبر بكلمة سماء عن أعلى الشيء. وورود كلمة الأرض في القرآن الكريم جاءت على أربعة أوجه. الوجه الأول جميع الأراضين، بدءا بالتي يعيش عليها الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: خلق الأرض في يومين، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. هذه الأرض المعروفة، وقد وردت آيات كثيرة تبين أنها المراد بهذه الكلمة. الوجه الثاني أرض الجنة، أرض الجنة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الوجه الثالث الأرض المقدسة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. إلى الأرض، أي أرض؟ الأرض المقدسة. والوجه الرابع أرض الإسلام، أرض الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي في أرض الإسلام. وما المراد بهؤلاء الآخرين الذين قال الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض؟ المراد بهم المسافرون، المسافرون لطلب الرزق أو للكسب الحلال. لذا قال الله عز وجل: يبتغون من فضل الله. وكلمة يبتغون بمعنى يطلبون، يطلبون من فضل الله. والابتغاء أبلغ في الطلب، فمعناه الاجتهاد في طلب الشيء، الاجتهاد في طلب الشيء يسمى ابتغاء. وقد ورد في القرآن على قسمين: ابتغاء محمود وابتغاء مذموم. فإذا كان الطلب لشيء محمود كان الابتغاء أو الطلب محمودا، كما في قوله سبحانه وتعالى: إلا ابتغاء أو ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء رحمة، هذا طلب رحمة من الله عز وجل، وهذا الطلب وهذا الابتغاء يكون محمودا. والثاني المذموم، وهو إذا كان لشيء مذموم، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. هذا معنى قوله يبتغون. من فضل الله، من فضل الله، يبتغون من فضل الله. الفضل معناه الزيادة عن الاقتصار، وهو نوعان: محمود كفضل العلم والحلم وغير ذلك،
ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه، يعني كزيادة الغضب. فهذه الزيادة قد تكون محمودة وقد تكون مذمومة. في طلب العلم محمودة، وقل ربي زدني علما، وفي الشر تكون مذمومة. الزيادة في الغضب على حده تكون مذمومة، هذه الزيادة. هذا معنى الفضل، الفضل معناه الزيادة. ويستعمل كثيرا في الشيء المحمود، يستعمل الفضل في الشيء المحمود. وإذا أريد التفريق بين المحمود والمذموم يؤتى بكلمة فضول، فالفضول في الشيء المذموم والفضل في الشيء المحمود. وقد قال أهل العلم: كل عطية لا تلزم من يعطي يقال لها فضل، كل عطية ليست بلازمة على المعطي تسمى فضلا. وهذا ظاهر في حق الله عز وجل، ليس بلازم أن يعطي وإنما يتفضل، كما قال سبحانه: ذلك فضل الله، عطية لا تلزمه، واسألوا الله من فضله، وهذا عطاء لا يلزمه. وقد ورد الفضل مضافا إلى الله عز وجل في القرآن على معان عدة، نذكر هذه المعاني ولعلها تصير إلى سبعة. المعنى الأول: الكسب الحلال والرزق والتجارة، كما قال سبحانه وتعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، اطلبوا الرزق، اطلبوا الكسب الحلال، اطلبوا التجارة. والمعنى الثاني: قبول التوبة، كما في قوله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. لولا فضل الله بقبول التوبة، لولا قبول التوبة منكم لأصبحتم من الخاسرين لو لم تقبل التوبة منكم. ومن المعاني أن المراد بفضل الله المال والنعمة، المال والنعمة، كما قال سبحانه وتعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به، لما آتاهم من فضله بخلوا به، آتاهم من المال بخلوا بذلك المال. ومن المعاني العلم، كما قال سبحانه وتعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، والفضل هنا العلم، أعطاهم علما ومع ذلك كتموا هذا العلم. المعنى الخامس: الخير والعافية، كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إشارة إلى العافية، لأنه ذكر مس السوء. ومن هذه المعاني: نعيم الجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى:
فرحين أي شهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله، وذلك هو النعيم المقيم والعظيم في الجنة. ومن المعاني القرآن الكريم وما أوحي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. بفضل الله بالقرآن وبالوحي الذي أوحى الله به إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فليفرحوا. تلك بعض المعاني. والمراد بفضل الله هاهنا الرزق والكسب الحلال والتجارة. وآخرون يضربون في الأرض أي يسافرون ويذهبون في الأرض مسافرين، يبتغون من فضل الله، يطلبون الرزق، يطلبون الكسب الحلال. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.